ويفوز بالجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان الميثاق الغليظ. وفي آخر لقاء كنت أتحدث عن فقه الظهار، وأحكام الظهار كثيرة. ربما يصرح الإنسان مع امرأته بلفظة الظهار، وربما يتكلم بلفظ يكنى به في مسألة الظهار وينوي ظهارا، فيا ترى بما حكم فقهاء الأمة على مثل هذه الألفاظ؟ وذكرنا أن ظهر الشيء أعلاه، فظهر الدابة أعلاها. يعني لما أقول مثلا أكرمكم الله ظهر الدابة، ظهر الحمار، ظهر الحمار هو الذي أركب عليه. طيب ظهر الأرض، ظهر الأرض أعلاه. فكذلك حينما يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، لأن الرجل في علاقته مع امرأته، أعني العلاقة الخاصة، يعلو الرجل غالبا على المرأة. فآنذاك قال أهل العلم عليهم رحمة الله: كما أن الظهر يعلو الإنسان عليه، فإذا قال كلمة الظهار مع المرأة لأنه يعلو عليها، فحينما يشبه هذه العلاقة التي أباحها الله بشيء حرمه الله سبحانه وتعالى، ففيه حكم في شريعة رب العالمين تبارك وتعالى. وقلنا بأن الظهار كلمة مشتقة من الظهر، ولها علاقة لأن الرجل يكون أعلى من المرأة، هذه في العلاقات الخاصة. وذكرت أن حكم الظهر حرام. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فكذبهم الله قدرا وكذبهم الله شرعا. كذبهم قدرا بمعنى أن الله لم يحول هذه الزوجة إلى أمه، هو بيقول لها أنت علي كظهر أمي، تحرمي علي كأمي وأختي. هي في الحقيقة ليست أما لك، هي في الحقيقة لن تنقلب وتكون أختا لك كأختك من النسب كأختك من الرضاعة، لأن لست أنا ولا أنت الذين نأتي بالتحريم. التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى. فلو قال الواحد منا على الماء بأن الماء حرام وقد أباحه رب العالمين، لا يمكن أبدا أن يقلبه من الحلال الذي أباحه الله لحرام هو يدعي. الخنزير أو شرب الخمر حرام، لو قال أحدنا عليه هو حلال، لو اجتمع كثير من الناس أو أغلب الناس على أنه حلال لن يتحول ليكون حلالا. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. الله ما جعل هذه المرأة أما لك، وما جعلها أختا لك، وما جعلها عمة لك، إنما جعلها امرأة أجنبية عنك تحل لك بعقد الزواج، وقد استحللت هذا بعقد الله سبحانه وتعالى. ثم تجرأ المتجرئ بهذه اللفظة، نعم هذه جرأة على رب العالمين سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا. ده من الناس من ذكر ألفاظا عجيبة حينما يقول أنت علي كظهر أمي، قال الله وإنهم ليقولون اسمع منكرا من القول وزورا. يعني إيه منكرا؟ يعني كلمة ليست بمعروف. يعني إيه زورا؟ يعني كلاما باطلا كذبا. فالذي يكذبه من فوق سبع سماوات هو رب العالمين جل وعلا. هل هذه اللفظة كانت في الإسلام ولم تكن قبله؟ لا، كان العرب يستخدمونها في الطلاق البائن. المرأة إذا انفصلت، أراد الرجل أن يبعدها عنه في الجاهلية كل البعد، كان يقول لها أنت علي كظهر أمي، وكانت تحسب في الجاهلية طلاقا بائنا. أتى الإسلام فهدم هذا الحكم وقال لا، هذه اللفظة وإن نوى بها طلاقا لا تقع طلقة. إذن ماذا تقع؟ تقع ظهارا. ما كفارة الظهار؟ ستأتي كفارة الظهار بأنها تحرير رقبة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس. فإن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا. وانطلقت لأقول العلماء عليهم رحمة الله اختلفوا، لو قال الرجل لامرأتي أنت يا أمي، أو قالت المرأة لزوجها يا أبي، هل في هذه العبارات شيء؟
ومن الناس اللي بيتكلم بكلمة مثلا غير عربية، فتقول له هو يقول لامرأتي يا ماما وهي تقول له يا بابا، هل هذه الكلمة من الرجل لامرأة لما يقول لها يا ماما هل تقع ظهارا أم لا؟ ذكرت أن العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال. ذهب الإمام مالك رحمه الله ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية ورواية في مذهب الإمام أحمد بأن ذلك ظهار. لما؟ قالوا العبارة واضحة، بيقول لها يا أمي وهي مش أمه، يبقى معنى ذلك أنه قصر التحريم. من العلماء من قال هذا، ومن العلماء من قال لا يا جماعة هو لم يقصر التحريم، قصد احترام المرأة وقصد تبجيل المرأة وتوقير المرأة وأنها قريبة من كأمي كأختي أو نحو هذا، فكره المسألة. وقلنا بأن الراجح من كلام العلماء هو القول الثالث، وهو أن الكلمة مباحة. فإذا قال الرجل لامرأة مثلا يا أمي أو يا أختي، أو قالت المرأة لزوجها يا أبي من باب التوقير أو التبجيل أو الاحترام أو نحو ذلك، لا حرج، لأن مثل هذه الألفاظ ليست توقيفية، فهو أمر مباح. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقلت ما معنى كلمة الظهار عند العلماء، فأخذت جزءا من التعريف شرحناه، والآن بإذن الله نكمل. فقلنا بأن الفقهاء عرفوا الظهار فقالوا من شبه زوجته، من يقصد بها الزوج، من هو الزوج ده، سواء كان مسلما كان غير مسلم على كلام الشافعية والحنابلة، لأن المالكية والحنفية يرون أن غير المسلم لا يقع منه الظهار، وقلنا نحن للعموم ومن أجل العموم مع الشافعية والحنابلة، من شبه زوجته يبقى لازم يكون بينهم عقد زواج، لو ما فيش بينهم عقد زواج يبقى ما فيش ظهار، يبقى ما فيش ظهار. امرأة إلى الآن ما كتب عليها ولا عقد عليها وقال لها أنت عليك ظهر أمي، نقول له إن أردت أن تتزوج من هذه الفتاة عليك أن تكفر عن يمينك، عليك أن تطعم 10 مساكين أو أن تكسو 10 مساكين، فإن لم تجد فصم 3 أيام. لماذا لم تعطيه حكم الظهار؟ لأن حكم الظهار يكون مع المرأة المتزوجة، مع امرأة هو تزوجها. طب هذه المرأة قد يريد أن يتزوجها، نعم حينما قال العبارة لم يكن متزوجا لها، لذلك يقول الله في القرآن الذين يظاهرون منكم من نسائهم، يعني من زوجاتهم، لازم تكون زوجة لي. فالفقهاء عليهم رحمة الله قالوا من شبه زوجته، الله العظيم الناس بتتكلم كلاما في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. وأنا سبق أن ذكرت راجل في يوم من الأيام وأنا في مكان بيباع فيه السمك، كل شيء علي الطلاق دي بكذا، تبقى امراتي طالق كذا، علي الحرام كذا، تبقى امراتي محرمه علي كذا، وهو بيبيع وبيشتري. ده في واحد ممكن يركب ميكروباص، علي الحرام كذا، انزل علي الحرام، ما انت راكب علي الحرام، علي الحرام، سبحان الله. ويقول ما فيش عندي نيه، هذه الالفاظ التي تتلفظ بها يا اخي لها حكم في شريعه رب العالمين، عليك الحرام، عليك الحرام، لماذا؟ لماذا تصنع هذا؟ إن الشيطان لا يفرح بعد الكفر والبدعة بذنب كتفريق الأسر، كتفريق الأسر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولذلك انتبه، انتبه واخشى أن تعيش في حرام وأنت لا تدري، أن تتكلم بكلام فتحرم عليك امرأتك وتقف بين يدي الله فتجد أن عيشتك كانت في الحرام وأنت لا تدري. إن المسألة ليست هينة، وينبغي على الأخت أيضا أن تتقي الله، بدلا من أن تطلب الطلاق وجدت الرجل غاضبا أو نحو ذلك، عليها ألا تستفز الرجل وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن علمت أن زوجها يطلق كثيرا يظاهر ونحو ذلك، من النساء من لا تبالي، الزوج يطلق 1000 مرة ولا هي هنا، يظاهر وأنا أنت علي كظاهر أمي، تبقى حرام علي كظاهر أمي وأختي، فين القهوة؟ ما عملتيش القهوة؟ أنت محرمة علي، عملت القهوة، ازيك وعاملة إيه؟ إيه ده يا جماعة؟ إيه ده يا جماعة؟ هذا الكلام كله غلط. لا المرأة يجوز لها أن تسلم نفسها لهذا الرجل بعد هذه العبارة، ما يجوز، حرام عليها، حتى يكفر هذا الرجل عن الكفارة، ده كلام ربنا مش كلامي. رب العالمين سبحانه وتعالى الذي أخبر بأن كفارة الظهار من قبل أن يتماس، من قبل أن يجامعها، ينبغي أن يكفر أولا. ليست المسألة كمسألة يمين يحسب، كفارة يمين إطعام 10 مساكين، الظهار له حكم خاص. أن تشبه زوجتك. فقال العلماء ابن الظاهر إيه هو يا علماء؟ قالوا من شبه زوجته أو بعضها، يعني مش لازم تشبه كل الزوجة إنما شبهت بعضها. يعني إيه شبهت بعضها؟ ما هو الرجل بيقول أنت كلك كده علي كظهر أمي، لم يقل أنت علي كأمي إنما كظهر. طب ما الظهر في الأم جزء من الأم. نعم. فقال العلماء سواء تلفظ بالبعض أو بالكل فحرم على نفسه البعض أو حرم على نفسه الكل فإن الظهار يقع كاملا. ما عندناش حاجة يا إخواني ولا أخواتي حاجة اسمها الظهار 1%. أنت علي 1% كظهر أمي، أنت علي 30% كظهر أمي. ما عندناش لا 1% ولا 30%. الظهار لا يتجزأ والطلاق لا يتجزأ، ومن طلق البعض طلق الكل. فمن قال لامرأته عيونك علي كظهر أمي وقع الظهار. عيونك علي كظهر أمي ككلمة أنت علي كظهر أمي، يدك علي كظهر أمي، قدمك علي كظهر أمي، وجهك علي كظهر أمي، كل هذا يقع ظهارا. سواء أتى بكل الأم أو بعض الأم، سواء أتى بكل المرأة أو بعض المرأة. إلا أن العلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في بعض مسائل، يعني هذا أصل عندهم، أصل عندهم سواء شبه البعض أو الكل يقع ظهارا، لكنهم اختلفوا في بعض المسائل. من هذه المسائل لو أنه قال مثلا شبه زوجته بشيء يحل في أمه. يعني إيه بشيء يحل في أمه؟ يعني لو قال لها أنت علي كيد أمي، خذوا بالكم من الكلام، لم يقل كظهر أمي إنما قال كيد أمي. طيب أنا لا يجوز لي أن أرى من أمي ظهرها، يحرم علي ذلك، ويحرم علي أن أرى منها بطنها، يحرم علي ذلك. ولذلك لما قال أنت علي كظهر أمي فقد شبهها بشيء حرم عليه، حرم عليه أن يراه، حرم عليه أن يكون فوقه ونحو ذلك. فلذلك قال العلماء إذا شبه بجزء محرم ده ظهار، الكل بيقول ظهار، سواء مدرسة الأحناف ولا مدرسة الأئمة الثلاثة. اختلف الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل مع الإمام أبي حنيفة في مسألة، وهي لو شبه الرجل امرأته بعضو يحل للرجل أن يراه من أمه، كالمسألة التي ذكرتها أنت علي كيد أمي. الجمهور على أنها ظهار، على أنها ظهار، المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة قالوا دي ظهار، وفيها كفارة الظهار التي سأخبركم بها إن شاء الله تعالى وعلى تفصيلات الأحكام. لكن الإمام أبو حنيفة قال لا يا جماعة، هو بيقول لا أنت علي كيد أمي ويد أمه علي حلال، جاز أن ينظر إلى يد أمي، وجاز أن يصافح يد أمي، وجاز أن يلمس يد أمي، وجاز أن يقبل يد أمي. فهو بيقول لها إيه أنت علي كيد أمي، فشبهها بشيء حلال ولم يشبهها بشيء حرام. فلماذا تقولون هذا ظهار؟ بل وقال بذلك أبو ثور عليه رحمة الله، وقال بهذا أبو ثور عليه رحمة الله. إذن اختلف العلماء عليهم رحمة الله لو شبه الرجل امرأته بعضو حلال في من تحرم عليه على وجه التأبيد كالأم. فالجمهور على أن هذا ظهار، وبعض العلماء كالحنفية وأبي ثور على أن هذا ليس ظهارا. ولعل القول الذي يجمع بين القولين هو الأصوب، إن قصد التلذذ قالوا اليد حلال. الجمهور بما ردوا على أبي ثور وعلى أتباع هذا القول؟ قالوا إن كان يباح له أن يسلم على يد أمه، وإن كان يباح له أن يقبل يد أمه، إلا أنه يحرم عليه أن يتلذذ ويستمتع بيد أمه، على جهة الاستمتاع والتلذذ ليست كالزوجة بيقبل يد أمه تقبيل تبجيل وتقدير واحترام، لا حرج، ده من البر، من البر. لكن على جهة أخرى التلذذ قالوا ده يحرم عليه، لذلك جمهور العلماء قالوا دي تبقى ظهار. أبو حنيفة عليه رحمة الله قال يا جماعة هو ما قصد التلذذ ولا الاستمتاع ولا الأشياء التي تتكلمون عليها، بناء على ذلك هذا ليس ظهارا. فعندنا قولان، فالأرجح أن نكون مع القول الوسط. إن قصد التلذذ نسأله عن نيته، طالما أن الأمر يحتمل هذا ويحتمل ذاك وليس الأمر صريحا في شيء معين فالذي يفصل النية، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فنسأله ونقول له ماذا نويت؟ قال نويت التلذذ والاستمتاع، هذا في الحقيقة قصدت أن أحرمها علي، قصدت أن أحرمها علي، يبقى نحسبها له ظهارا. لا، ما قصدت هذا، إنما شبهتها بشيء حلال، يبقى لا إشكال. وفي أشياء العلماء بالاتفاق قالوا هذا ليس ظهارا، يعني الأئمة الأربعة قالوا لو شبه زوجته بشعر أمه ليس ظهارا، لأن الشعر لا يحرم عليه ولأن الشعر تنفصل عنه الحياة. ولذلك عند من يقولون بأن لمس المرأة ينقض الوضوء يقولون إن لمس شعر المرأة لا ينقض الوضوء، وإن ظفر لمس ظفر المرأة لا ينقض الوضوء، بحجة أن الظفر والشعر ينقطعان ويكون كل واحد منهما لا حياة فيه، لا حياة فيه. فلذلك قالوا لو أن الرجل قال لامرأتي أنت علي كشعر أمي أو أنت علي كظفر أمي، فقالوا حلال، قالوا حلال لا إشكال فيها. حلال يعني إيه؟ يعني ليس ظهارا، لأنه يشبهها بشيء حلال ولا يشبهها بشيء حرام. المسألة خطيرة يا إخواني، ليست المسألة هينة، يعني العلماء دخلوا في البعض ودخلوا في الكل ودخلوا في الشعر واليد والأنف، أيوة، ونصوا على هذه المسائل في كتبهم وجزاهم الله خيرا أنهم كفون المؤنة. ونحن بالنسبة لهؤلاء العلماء عالة، نحن ننقل من كتبهم ونوصل للناس، ونوصل للناس. ولذلك هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله عرفوا لنا الظهر الذي حرمه الله في كتابه وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على تحريم الظهر. ماذا قالوا في تعريف الظهر؟ قالوا كما ذكرت لك من شبه زوجته بعضها، يعني شبه بعضها أو كلها ببعض أو كل، يعني ببعض أو كل من المرأة الأخرى، ببعض أو كل ممن تحرم عليه على وجه التأبيد. انتبه من الكلام، ممن تحرم عليه على وجه التأبيد، هو ده الظهار، هو ده الظهار. وأنا سبق وذكرت إن الرجل لو قال لامرأتي أنت علي كظهر عمتي أو كظهر خالتي فإن هذا ظهار أيضا، لأن عمته وخالته يحرمان عليه على جهة التأبيد، فهما كالأم تماما بتمام، فهما كالأم تماما بتمام. وذهب إلى ذلك الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي في الجديد. وكان الإمام الشافعي في مذهبه القديم في العراق كان يقول إذا شبه امرأته بغير أمه لا يكون ظهارا، بغير أمه أو جدته لا يكون ظهارا. يعني لو قال كان في المذهب القديم عند الشافعي رحمه الله، إذا قال الرجل لامرأة أنت علي كظهر خالتي أو عمتي أو أختي لا يكون ظهارا، وقال إن الظهار يختص بالأم وبالجدة لأنها تنزل منزلة الأم فقط. ثم رجع عن هذا القول في مذهبه الجديد حينما كان في مصر. فكأن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن الرجل إذا حرم امرأته أو شبه امرأته بمن تحرم عليه على جهة التأبيد يكون ظهارا ويأخذ حكم الظهار، ويأخذ حكم الظهار، سواء قال أنت علي كظهر خالتي عمتي بنت أخي بنت أختي، أي امرأة تحرم علي على جهة التأبيد، أنت علي كزوجة أبي، زوجة أبيك تحرم عليك على جهة التأبيد. ولذلك قالوا يشبهها بمن تحرم عليه على جهة التأبيد، سواء كان هذا التحريم تحريما بالنسب أو تحريما بالرضاعة أو تحريما بالمصاهرة. فلو قال أنت علي كزوجة ابني فهذه تحرم عليه من جهة المصاهرة، أنت علي كأختي هذه تحرم عليه من جهة النسب، أنت علي كأمي من الرضاعة هذه تحرم عليه من جهة الرضاعة. فسواء شبه الرجل امرأته ممن تحرم عليه على جهة التأبيد على جهة التأبيد سواء بنسب أو رضاعة أو مصاهرة فإنه يدخل عند العلماء عليهم رحمة الله في حكم الظهار، ونستفيد من ذلك أحكاما، وهي أنه إن شبه المرأة بمن لا تحرم عليه على وجه التأبيد، يعني بمن تحرم عليه على وجه التأقيت، لا تكون ظهارا. يعني لو قال مثلا لامرأتي أنت علي كأختك، وهو لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين، فلو قال أنت علي كأختك هل يكون ظهارا ولا لا يكون ظهارا؟ أخت الزوج يعني أخت زوجتي أنا لست محرما لها، لا يجوز أن أختلي بها ولا يجوز أن أسافر بها لأنني لست محرما لها. نعم هي يحرم علي أن أجمعها مع أختها، أما إن فارقت أختها فيجوز لي أن أتزوجها، وبناء على ذلك هي ممن تحرم على جهة التأبيد. فلو شبهت زوجتي بأختها هل هذا يقع ظهارا أم لا؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله. ذهب أصحاب الإمام مالك عليهم رحمة الله ورواية في مذهب الإمام أحمد إلى أن هذا ظهار، فقالوا لو شبهها بمن تحرم عليه على جهة التأبيد أو تحرم عليه على جهة التأقيت فإن هذا يكون ظهارا وعليه كفارة الظهار التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة. وذهب جماهير العلماء عليهم رحمة الله إلى أنه إن شبه امرأته بمن تحرم عليه على جهة التأقيت لا يكون ظهارا، وهذا القول أصوب، هذا القول أصوب وهو أرجح. لما فرق بين الأم التي أتى فيها النص وهي تحرم على جهة التأبيد وبين أخت الزوجة أو عمة الزوجة أو خالة الزوجة؟ إن خالة الزوجة تحل متى؟ إن فارقت الزوجة. عمة الزوجة تحل لي إن فارقت الزوجة، أخت الزوجة تحل لي إن فارقت الزوجة، لكن إن فارقتها لا يمكن أن تحل أمها، لا يمكن أن تحل أمها، لا يمكن أن تحل أمي بحال من الأحوال، لا يمكن أن تحل عمتي أو خالتي أو أختي. لذلك هذا القياس حينما نقيس أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة ومن يحرم علي على جهة التأقيت ممن تحرم على وجه التأبيد فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح ولا يكون ظهارا، لأن رتبة من تحرم على جهة التأبيد أعلى من رتبة من تحرم على جهة التأقيت. فأنا محرم للمرأة التي تحرم علي على جهة التأبيد بنسب أو رضاعة أو مصاهرة، ولست محرما لمن تحرم علي على جهة التأقيت. ولذلك قول أصحاب الإمام مالك والرواية التي في مذهب الإمام أحمد ممن تقول إن سواء حرمها أو شبهها بمن تحرم علي على جهة التأبيد أو التأقيت هذا يكون ظهارا ليس صوابا، إنما الصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء عليهم رحمة الله من أن المرأة التي تحرم على جهة التأقيت إذا شبه الرجل امرأته بها لا يكون ظهارا. إذا ماذا يكون فيها؟ تكون كفارة يمين لأنه شبه بمن تحرم عليه. وسبق أن ذكرت إن شبه الرجل امرأته بأي شيء حرمه الله عليه بخلاف الزوجات أو بخلاف النساء التي تحرم على جهة التأبيد هذا فيه كفارة يمين، استنادا لقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح مسلم من قال لامرأته أنت علي حرام يكفرها يمين سنة نبيكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه فتوى ابن عباس. فمن قال لامرأته أنت علي معذرة في العبارة أنت علي مثلا كالخنزير شبه بشيء حرام، أنت علي كالخمر، الخمر عليك حرام والخنزير عليك حرام أنت علي كالشرك بالله، أنت علي كالربا، لو شبهها بالربا، شبهها بالشرك، شبهها بشيء يحرم عليه، فلا نقول بأن هذا ظهار، إنما نقول بأن هذا فيه كفارة يمين على فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي الصواب من أقوال العلماء عليهم رحمة الله في هذه المسألة. ولذلك سبق أن ذكرت مسألة تكثر على ألسنة الرجال، وهي أنه لا يأتي بالأم ولا بالأخت ولا بالعمة ولا بالخالة ولا بنحو ذلك، وإنما يقول أنت محرمة علي، أنت محرمة علي، أو أنت حرام علي. فكلمة أنت حرام علي عد بعضهم فيها 15 مذهبا، عد البعض فيها 15 مذهبا، ومنهم من زاد على ذلك، فمنهم من قال بأنها لا شيء فيها، ومنهم من قال بأنها كفارة يمين، ومنهم من قال بأنها إظهار، ومنهم من قال بأنها طلاق، ومنهم من قال على حسب النية، ومنهم ومنهم ومنهم، أقوال متعددة للعلماء في هذه العبارة. وأولى هذه الأقوال بالترجيح ما ذهب إليه ابن عباس حبر الأمة من أن هذه اللفظة كفارة يمين، كفارة يمين. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أرجع إلى تعريف الظهار، فالعلماء يعرفون الظهار فيقولون من شبه زوجته أو بعضها ببعض أو كل ببعض أو كل بمن تحرم عليه على جهة التأبيد بنسب أو رضاعة أو مصاهرة. طيب معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
هلا فضيلة الشيخ.
اتفضل بارك الله فيك.
يا فضيلة الشيخ معلش نسألك سؤال لو سمحت.
اتفضل.
انت قلت الظهار ظهر امك حرام عليك يعني.
ايوه نعم.
قلني مثلا ناني في امي مثلا ونبيرها في حمام ونشرف عليها نظافتها، هل هذا حرام اللي يشوف ظهر امي ولا؟
نعم ساخبرك. حاضر فهمت سؤالك. حاضر معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله.
كيف حالك يا شيخ علاء؟
خير الحمد لله.
احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
معلش يا شيخ علاء عندي سؤال كده خارج الحاجة.
اتفضل.
ما حكم جار الارض مزعم الليمونة؟
نعم جار ايه؟
استئجار ارض.
نعم
مزمون
استئجار ارض. ايوه نعم انقطع الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
اتفضلي.
زوجي قال لي قال لي خسري بيني انا والشقل، لين نختار الشقل نعود حرام سعري.
ماذا قال لك؟
قال لي خسري بيني انا والشقل.
نعم
اذا اخترت الشقل كن حرم والله طالق
مزيد. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا الله يكرمك.
لا عايزة بس لو سمحت تليفونك الشخصي عشان اكلمك بعد الحلقة.
حاضر ان شاء الله الاخوة يدولك. حاضر. طيب ارجع للكلام فاقول ان من يشبه امرأته ببعض أو بكل بامرأة تحرم عليه على جهة التأبيد بنسب أو رضاعة أو مصاهرة بعضو من أعضائها كمثلا كبطن كظهر كفخذ أو نحو ذلك فهذا يعد ظهارا كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. لكن هنا مسألة مهمة، وهي لو شبه الرجل امرأته بذكر ولم يشبهها بامرأة فقال لها أنت علي كظهر أبي، هل يعد ذلك ظهارا؟ ذهب فريق من العلماء إلى أن الرجل لو شبه امرأته بذكر عليه فإن ذلك يعد ظهارا، والصواب أن الظهار لا يكون إلا مع التشبه أو التشبيه بالنساء لا بالرجال. وأما أنت علي كأبي، لو قال الرجل لامرأته كذلك أنت علي محرمة كأبي، فأنا ذاك هذا يكون تحريما فيه كفارة يمين ولا يدخل في مسألة الظهار. أنت علي كالرجال أو نحو ذلك، بيقصد أنت علي محرمة كالرجال أو وطؤك علي محرمة كالرجال، فأنا ذاك يكفر هذا كفارة يمين لا كفارة ظهار كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله، وهذا قول الجمهور في هذه المسألة. من ضمن المسائل لا ظهار من المرأة للرجل، فإذا قالت المرأة للرجل أنت علي كظهر أبي أو أنت علي كظهر أخي أو عمي أو خالي أو نحو ذلك، لا يكون الظهار من المرأة للرجل، إنما يكون هذا تحريما وعليها كفارة يمين، أي عليها أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإن لم تستطع عليها أن تصوم 3 أيام، لأن التحريم كما ذكرت لكم كفارة يمين، لأنه يجري مجرى اليمين لا أنه يمين، لأنه يجري مجرى اليمين. والله قال سبحانه وتعالى في الظهار قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ولم يقل اللائي يظاهرن منكن من أزواجهم، فالخطاب يكون الظهار يكون من الرجل للمرأة ولا يكون من المرأة للرجل كما ذكر أهل العلم. كما أن الرجل لو قال لامرأة أنت طالق بخلاف أن تقول المرأة لزوجها أنت طالق، فأنت طالق من المرأة لا تعد شيئا، لا تعد شيئا. لما؟ لأن الطلاق ليس بيد المرأة، ليس بيد المرأة. إلا أنني أذكر مسألة مهمة بعد تعريف الظهار، وهو لا يجوز للمرأة التي ظاهر منها زوجها، لا يجوز للمرأة التي ظاهر منها زوجها أن تمكن نفسها أو أن تمكن من نفسها لهذا الرجل في أمر الشهوة إلا بعد أن يكفر عن ظهاره هذا. لابد من الكفارة أولا، ده مش كلامي، ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، قال جل جلاله ثم يعودون لما قالوا، يعني يعودون عما قالوا مما تلفظوا به من كلمة الظهار، فتحرير رقبة، يبقى ينبغي أن يحرروا رقبة من قبل أن يتماس، يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى الكفارة من قبل أن يتماس. طيب إن لم يكن هناك تحرير رقبة، قال فمن لم يستطع فصيام 2 شهرين متتابعين، اسمعي أختاه واسمع أخي، فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. يبقى المسألة مسألة الظهار الكفارة تكون قبل المسيس، تكون قبل المسيس. والمس المنهي عنه هنا هو مس الجماع، أي الأمور بشهوة، ولذلك ذكر فريق من العلماء أن المحرم عليه هو الجماع فقط، وأضاف فريق آخر من أهل العلم عليهم رحمة الله أن الذي يحرم عليه الجماع ومقدمات الجماع، يبقى معنى ذلك يحرم عليه أن يقبل امرأته إذا ظاهر منها حتى يكفر عن يمينه، لكن هل يحرم عليه أن يصافحها؟ الجواب لا. يحرم عليه أن يراها؟ الجواب لا. يحرم عليه أن يرى جسدها ولا شعرها ولا نحو ذلك؟ الجواب لا. إنما الذي يحرم عليه هو أن يباشر معها أي أمر يتعلق بأمر الشهوة حتى يكفر عن اليمين. وهذا الكلام نوجهه للرجال ونوجهه أيضا للنساء، ونوجهه أيضا للنساء. فاعلمي حكم الله سبحانه وتعالى في هذه العبارة، وهذا يظهر لنا أن كثيرا من الناس عياذا بالله يتهاونون بمثل هذه الأحكام. والله في يوم من الأيام بعض الناس يتكلم بأنه يعني كم أوقع من الظهار وكم أوقع من الطلاق، وبالرغم من ذلك يعيش مع امرأته وتعيش معه، ويقول حدث كذا وكذا من المشاكل في البيت، وهي تقول حدث كذا وكذا من المشاكل في البيت. كل هذا لأنهما لم يقيما حدود الله سبحانه وتعالى، لم يقيما حدود الله، إنما تهاونا في أحكام الله سبحانه وتعالى. بل والرجل يفتي نفسه بنفسه وكأن الأمر لم يكن وكأنه لم يفعل شيئا، ويقول بكل جرأة الله أعلم بالقلوب. هذه الأحكام أنت لا تستطيع أن تفتي نفسك بنفسك، ينبغي أن تسأل وألا تتهاون في أحكام الله سبحانه وتعالى، وتعلم أن كل لفظة تخرج منك لها حكم. هناك أحكام ينبغي أن تعلم أنها تقع على اللفظ، تقع على اللفظ ولو لم تتحقق النية، ولم تتحقق النية. هل تتذكر معي حينما جلس مجموعة من المنافقين فسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا لا نجدك قرائنا أوسع بطونا وأجبن عند اللقاء، ووقعوا ببعض الكلمات، وقدر الله سبحانه وتعالى تنزل الآيات القرآنية تحكم على هؤلاء. ولئن سألتهم يعني لماذا قلتم هذه العبارات، أعلم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالأمر، فقال سبحانه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. اسمعوا للحكم الخطير، قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك ذكر فقهاؤنا عليهم رحمة الله أن من سب الله سبحانه وتعالى أو سب دينه أو سب نبيه صلى الله عليه وسلم فحكم الجاد كحكم الهازل في المسألة. لا ضحك ولا استهزاء في هذه الأبواب، لا ضحك ولا استهزاء في هذه الأبواب. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ علاء
تفضل. الله يبارك فيك.
شيخ علاء لو سمحت، في عندي زوجتي،
نعم،
أمي رابعة أخوها الرابع بعدها، يعني أخوها الرابع،
أخوها الرابع
يعني أكبر منه، إيه بينها وبينه أربعة تقريبا،
نعم.
فهل هذا يعني أنه تحرم علي ولا لا؟
اللي رضع أخوها،
أخوها وأختي اللي أصغر مني، أصغر مني
أخوها رضع من أمك؟
إيه نعم.
وأختك الصغيرة رضعت من أمها؟
نعم.
لكن أنت لم ترضع من أمها؟
لا لا لا, لا
ولا هي رضعت من أمك؟
هي رضعت،
هي رضعت من أمك؟
لا لا من أمي لا.
يبقى إذن لم ترضع أنت من أمها؟
لا.
ولم ترضع هي من أمك؟
لا.
ولم تجتمعوا في الرضاعة مع امرأة أخرى غير أمك ولا أمها؟
لا يا فضيلة.
فلا تحريم بينكما، فهي حلال لك.
الله يجزاك.
الله يبارك فيك. الله يكرمك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
اتفضل. الله يبارك فيك.
أسأل الله أن يجمعنا وإياك في الجنة.
أمين يا رب وجميع المشاهدين
والمشاهدين. وأسأل الله العلي العظيم أن يهديك وأن يهدي بك وأن يجعلك سببا لمن اهتدى.
أمين يا رب. أمين يا رب.
وأن ينفعنا بعلمك.
أمين. اللهم اهدنا.
وأن يجعلكم بصيرة يتبصر الناس بها أمور دينهم.
أمين يا رب. أمين يا رب.
يا شيخ علاء، طبعا أنا كنت متزوج من امرأة،
نعم،
لها أولاد،
نعم،
وأنجبت منها طفل،
نعم،
وتزوج أخي ابنتها وهي معنا في نفس البيت، فما حكمها بالنسبة لي، حكم ابنة الزوجة التي كنت قد تزوجت بها وأنجبت منها طفلة؟
حكم المرأة نفسها؟
لا، حكم بنت الزوجة. بنت الزوجة تزوجت بها وانفصلنا.
وانفصلت.
أيوة. ولي منها طفل.
نعم.
وتزوج أخي ابنتها.
نعم.
وهي تعيش معي في نفس البيت اللي هي ابنة الزوجة اللي تزوجها أخي.
نعم.
فهل أنا محرم لها؟
نحاض. البنت الزوجة هذه كانت صغيرة لما كنت متزوجا من أمها؟
أيوة كانت صغيرة.
كانت صغيرة وتربت في حجرك؟
تربت بيننا إن شاء الله.
تربت بينكم. نعم حاضر سأجيبك حاضر إن شاء الله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. جزاك الله خير شيخ علاء.
وإياكم الله يبارك فيكم.
معك محمود بارك الله فيك.
أهلا وسهلا.
سؤالان بارك الله فيك.
اتفضل.
وأخذ رقم هذا بعد الحلقة.
حاضر اتفضل.
السؤال الأول في واحد يتلاعب برصد الطلاق يقول لمركم مثلا أنت طالب بنيت عن أنه يضرعها وكذي فهذا يقع طلاق ولا.
حاضر.
والسؤال الثاني خارج الحلقة ما حكم عزك الله اللي يمسك الخرطوم ووخمه في الشارع حرام ولا حلال؟
نعم
اللي يمسك الخرطوم
يمسك الخرطوم؟
اه ويبخمه في الشارع.
حاضر ماشي. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله.
معلش يا شيخ علاء بعد اذنك بس انا ليا بنت اخت تعبانة يعني احنا جبنا لها شيخ بيحصل لها حاجات كده بتصرخ وبيحصل لها حاجات مش طبيعية وبنلاقي في جسمها اوير زرقاء وجبنا لها شيخ قال هي عليها جان مسخر بالسحر وملموسة.
نعم.
فياريت يعني مش عارفة نعمل لها ايه. ياريت تنصحنا نعمل لها ايه. ان كنت اخدت الوقت رقمك من الكنترول على اساس ان احنا نتصل عليك ونجيلك.
حاضر.
يعني يا ريت تنصحنا نيجي لك ولا نعمل ايه ولا لانها تعبانه جدا وبيحصل لها حاجات كتير ومجرد ان هي تخرج من البيت بتاعهم بتقوم يعني تبقى كويسه احسن من الاول.
حاضر.
بعد كده خلاص بتتعب تاني.
حاضر حاضر حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ علاء.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ علاء بلا زحمة لك إذا ممكن أخذ رقم تليفونك الخاص عندي شغل خاصة معك.
حاضر إن شاء الله. حاضر يعطوك الرقم. حاضر. طيب أرجع للكلام فذكرت لإخواني ينبغي على الأخت المسلمة أن تعلم أن زوجها إذا ظاهر منها لا يجوز لها ولا له أن يتمكن منها أو هي تمكنه من نفسها إلا بعد أن يكفر كفارة الظهار كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله وكما نص ربنا على ذلك في القرآن الكريم وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالى. كذلك الظهار لا يكون مع المرأة والذي يحرم كما ذكرت في فترة الظهار الذي يحرم المسائل التي تتعلق بالشهوة فقط لكن هي امرأة هي زوجته فلا حرج على الإطلاق أن يتعامل معها كزوجة في مسألة خلوة طعام شراب أن يصافحها أما مسألة الشهوة فلا ممنوع منها حتى يكفر كفارة الظهار فالمسألة ليست هينة. كذلك من ضمن المسائل التي تتعلق بتعريف الظهار هل هذا الكلام مع الزوجة المسلمة يعني أباحت شريعة الإسلام أن يتزوج الإنسان من اليهودية أو من النصرانية فهل يا ترى لو قال لها يعني قال لامرأتي اليهودية أو لامرأتي النصرانية لو قال لها أنت علي كظهر أمي هل يعد ذلك ظهارا ولا لا يعد ذلك ظهارا؟ الجواب جمهور العلماء على أنها امرأة له وإذا قال هذه العبارة فهي ظهار لعموم قول الله سبحانه وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم من زوجاتهم فلم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى من نسائهم المسلمات ولا قال من نسائهم اليهوديات أو النصرانيات فحينما قال من نسائهم فالعلماء عليهم رحمة الله قعدوا قاعدة ذكروا فيها أن المفرد المضاف يعم وأن الجمع المضاف يعم. ما معنى المفرد المضاف يعم؟ يعني لو أننا وجدنا كلمة مفردة مضافة فهي ممكن تطلق على الواحد وتطلق على أكثر من الواحد فحينما يقول ربنا سبحانه وإن تعدوا نعمة مفرده نعمة الله لا تحصوها فكلمة نعمة هنا مضافة لكلمة الله فآنذاك يقال وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها لأن المفرد المضاف يعم كذلك الجمع المضاف بيعم وهنا يقول تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم. كلمة نساء جمع مضافة لهذا الضمير. وقد ذكر العلماء عليهم رحمة الله أن المفرد المضاف أو الجمع المضاف يعم كما ذكرت لكم. فكذلك قيل بأن سواء ذكر الرجل كلمة أنت علي كظهر أمي مع زوجته المسلمة أو زوجته الكتابية فإن هذا يقع ظهارا. طيب مسألة أخرى، لو أن المرأة لا توطأ لكبر في السن، يعني خلاص مثلها لا يوطأ، لعل فيها مرض، لعل المرأة عندها أي شيء من الأشياء التي تمنع الرجل أن يقترب منها إطلاقا، فلو قال لها الرجل أنت علي كظهر أمي، هل يقع ذلك ظهارا حتى وإن كانت المرأة لا توطأ؟ يعني مثلا القرآن الكريم يقول ثم يعودون لما قالوا، يعني أرادوا أن يعودوا عما قالوا وأرادوا أن يعاشروا زوجاتهم معاشرة الأزواج، فآن ذاك تأتي الكفارة فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، مش هيقدر يبقى هيصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، أيضا مش هيقدر يبقى إطعام 60 مسكينا. هل يا ترى، هل يا ترى هذا الكلام مع المرأة التي توطأ والمرأة التي لا توطأ لمرض لكبر لأي عذر من الأعذار؟ الجواب، الجواب أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فقال بعضهم فإذا قال لها أنت علي كظهر أمي وهي أصلا لا توطأ، المرأة أصلا لا توطأ لمرض أو لكبر، يبقى ليس عليه كفارة الظهار. لما؟ لأنه أصلا لا يقدر أن يطأها، فالمرأة مريضة أو نحو ذلك من هذه الموانع التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله كانسداد المحل أو نحو هذه الأشياء التي تمنع الرجل أن يقترب من المرأة. فقالوا لو قال هذه العبارة للمرأة هل عليه كفارة الظهار؟ فمن العلماء من قال ليس عليه كفارة الظهار إلا إذا أراد، وهو لن يريد من هذه المرأة هذه المعاشرة لأنها لا تقدر على هذا. والصواب ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة، معنى ذلك أنهم كلام الجمهور، قالوا المرأة توطأ أو لا توطأ، الرجل قال منكرا من القول وزورا، وعليه أن يكفر كفارة الظهار، وعليه أن يكفر كفارة الظهار. ولعل هذا الكلام يدل عليه عموم الآية حينما قال سبحانه وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، يبقى رتب رب العالمين المسألة على الظهار إن أراد الإنسان أن يرجع عن هذه الكلمة. وبعدين إن كان لا يستطيع أن يجامعها فهو ممكن يستمتع بها باستمتاعات أخرى بخلاف الجماع تحل له من امرأته، وهو لا يفعل ذلك إلا بعد أن يكفر عن كفارة الظهار أو عن لفظة الظهار التي ذكرها. هذه بعض المسائل التي تتعلق بتعريف الظهار، وإن شاء الله إن قدر الله اللقاء والبقاء أكمل مسائل الظهار. ماذا عن كفارة الظهار؟ وهل لو فعل هذا قبل أن يمسها، لو أنه خالف، ما الذي عليه وما الذي على المرأة؟ ولو علق الظهار على شرط يجوز أم لا يجوز؟ ونحو هذا أتكلم عنه في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. الأخ بيسأل بيقول أنت بتقول إن لا يحل للرجل أن يرى ظهر أمه، طيب أحيانا الإنسان ممكن يدخل أمه إلى الخلاء والحمام لأن الأم مريضة ونحو هذا، فأحيانا ممكن يقع نظره على أمه عند الحاجة، عند الحاجة مش أنه بيتأمل، يعني الرجل ممكن لا يجد، ليس هناك امرأة حتى تخدم أمه في مسألة البول والغائط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي الجميع وأن يسترنا جميعا وأن يعين الأبناء والبنات على البر. فدخل مع أمه إلى الخلاء يمسح عنها ويمسح هذا الأذى من مكان العورة المغلظة. نقول له لا تتأمل ولا تحدق النظر ولا تباشر هذا بيدك مباشرة، إنما ائت بخرقة أو نحو هذا وافعل هذا وأنت تبعد نظرك على قدر المستطاع. إن كان هناك أنثى ومتوفرة الأنثى يبقى مع الأنثى أفضل، أما إن كان فما بد ودخلت أنت فحاول أن تحجب نظرك قدر الإمكان وأن تباشر العورات المغلظة ببشرتك قدر الإمكان، فعليك أن تلف شيئا على يديك أو نحو ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على البر. الأخ كان بيسأل على استئجار الأرض لكن انقطع الاتصال وما فهمت ماذا يريد بالضبط. الأخ بيسأل أنه كان متزوجا من امرأة، هذه المرأة هو أنجب يعني أنجبت له ابنا، وكان عندها بنت يعني من رجل آخر، وكان عندها بنت وأخوه تزوج من بنت هذه المرأة. يا ترى هذه البنت هل يجوز وهو فارق هذه المرأة، هل هذه البنت تحرم عليه ولا لا تحرم عليه؟ وهذه التي تسمى في الشريعة بالربيبة، ومن هي الربيبة؟ بنت الزوجة. فعند الأئمة الأربعة تحرم بنت الزوجة بشرط واحد، أن يدخل الرجل على أمها، وهذا قد دخل على أمها وأنجبت لها وأنجبت له ابنا، فبناء على ذلك تكون هذه البنت محرمة عليه عند الأئمة الأربعة. وذهب الظاهرية وهو قول علي بن أبي طالب عليه رحمة الله إلى أن الربيبة لا تحرم إلا بشرطين، الشرط الأول أن يدخل بأمها وقد دخل، الشرط الثاني أن تتربى في حجره. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وقد فصلت قبل ذلك في هذه المسألة. والأخ الكريم بيقول البنت كانت صغيرة وتربت بيننا، فبناء على أنك دخلت بأمها وتربت في حجرك فآن ذاك هي محرمة عليك من جهة المصاهرة تحريما أبديا، فأنت محرم لها، فأنت محرم لها ولو فارقت أمها. بيقول الأخ السائل بيقول هناك يعني بعض الأزواج بعض الناس بيتلاعب بألفاظ الطلاق ليفزع امرأته، فبدلا من أن يقول مثلا لها أنت طالق يقول لها أنت طالب، أنت طالب، عارفين الطالب اللي في المدرسة، أنت طالب، هي تسمعها مع السرعة أنت طالق، تحزن وتبكي وكيت وكيت ويفزع المرأة، وبعدين يقول لها أنا مطلقتش، أنا كنت بقول أنت طالب. كما أن الطلاق لا يلخص لك فيه إلا عند الحاجة، فإفزاع المسلم للمسلم حرام. وأخشى عليك أن تقول مرة أنت طالب فتقول أنت طالق، وإن كانت إذا صدرت منك خطأ فيها حكم شرعي، إلا أنني أنصحك أن تبتعد لشيئين، حتى لا تستهين بمثل هذه الألفاظ، وحتى لا تكون مصدرا لفزع الزوجة، وإذا علمت أنك تفعل هذا حتى وإن قلت أنت طالق تقول بجد ولا مش بجد، هل قلت، هل تأكدت، هل فعلت، هل سويت، فأنصحك أن تبتعد عن هذا. طيب ما مضى، استغفر الله، هل يقع طلاقا؟ لا، لأنك لم تطلق، إنما قلت لها أنت طالب ولم تقل أنت طالق. لا أدري ماذا يعني في السؤال الآخر الذي يتكلم عنه بأنه بيبخ ماء في الشارع، هل بيقصد أنه إنسان بيتبول في الشارع أمام الناس فيكشف عن سوءته؟ فهذا لا يجوز، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. ولا بتقصد رش الماء لترطيب الجو أو نحو هذا فيؤمر ألا يسرف في الماء؟ الأم الكريمة أو الأخت الكريمة بتسأل بتقول عندها بنت أختها مريضة، بتقول إن هي مريضة وعندها سحر وتجد أشياء في جسدها ونحو ذلك زرقاء، وبعض المشايخ قرأ عليها وقال إن هي عندها سحر ونحو هذا، وأكيد دخلت في بعض الأشياء. وأنا أنصح يعني إخواني وأخواتي، مش كل ما يقال في هذا المجال يصدق، ليس كل ما يقال في هذا المجال يصدق. وأنا أنصح إخواني هؤلاء يعني إن كان رجلا إن كانت امرأة بيأتون لبعض إخواننا ممن يقرؤون ورقية شرعية ونحو ذلك، بيذهبون إليهم يريدون حلا لما يحدث لهم، فيدخلهم بعض إخواننا في متاهات ولا يدرون أن هؤلاء المساكين يتعلقون بأي كلمة من الكلمات. يعني رجل شاب من الشباب قال له أحد الناس رقاه وقال أنت معمول لك عمل بوقف الحال. الشاب لا لم يصنع له سحرا ولا عمل ولا أي شيء. بناء على هذه العبارة بدأ هذا الشاب لا يذهب للعمل، بدأ يتباطأ في عمله ويتكاسل في عمله ويقول أنا مسحور، بدأ يدخل في متاهات من شيخ لشيخ، وبدأ يصل إلى بعض الدجالين، وبدأ يذهب إلى هنا وهنالك إلى غير ذلك. كل هذا بسبب تشخيص خطأ، بسبب كلمة ألقاها آخر رجما بالغيب، ألقاها آخر رجما بالغيب. ليس كل ما يقال في هذا الباب يصدق وينبغي. طب هذه الأشياء التي نراها أحيانا تكون الأمر، أحيانا يكون الأمر أمرا نفسيا، ويظهر هذه العلامات على الجسد أيضا. مش لازم يا أخي إذا رأينا أو إذا أخبرتك امرأة أو بنت إن على جسدها كان هناك بقع زرقاء أو نحو ذلك، خلاص تبقى المسألة مسلمة ويقينية ومئة في المئة، وكأنك رأيت الجن الذي بداخلها وتقول أنت ملبوسة أو أنت مسحورة، وهي المسكينة تفضل تلف. لذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي بأن لا يفتحوا هذا الباب على أنفسهم. وليس في شريعتنا، ليس في شريعتنا من هو خاص بوظيفة الرقية، يعني يبقى إيه الرقية للشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. لا، الرقية أي مسلم منا يستطيع أن يرقي، أي مسلم وأي مسلمة. أنت إن حدث لك شيء من هذا القبيل اسأل المشايخ ماذا نصنع، وأنصحك ألا تذهب لأحد، خصوصا بمحارمك ونسائك، لا تذهب لأحد ولا تنطلق لأحد. وكم من إنسان دخل هذا المستنقع فما خرج سليما، ودخلوا يعني وقد عافاهم الله وخرجوا عياذا بالله وقد مرضوا وتعبوا نفسيا. لذلك أنا أنصح الجميع بأن يتقي الله سبحانه وتعالى، والتوسع في هذا الباب وفي هذا المجال. وكل إنسان هيطلع بقصة، واحد يقول مسحور، واحد يقول ملبوس، واحد يقول مشي على حاجة، واحد يقول كل حاجة، واحد يقول مدفون له حاجة، واحد يقول واحد يقول واحد يقول، ودخلنا الدنيا كلها في متاهات. وأنا أنصح فعل الطاعات، فعل الطاعات عموما وعلى رأسها الصلاة، وطبعا توحيد الله سبحانه وتعالى والبعد عن الشركيات، وعلى رأسها الصلاة بعد التوحيد. فعل الطاعات، الأذكار النبوية، أذكار الصباح والمساء، المحافظة على الوضوء، المحافظة على أذكار النوم وعلى الوضوء عند النوم. الشيء الثاني البعد عن المعاصي، البعد عن المعاصي عموما، لأن المعصية سبب للنكبات، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. البعد عن المعاصي، التبرج، الصفور، الغناء إرضاء لله سبحانه وتعالى. الشيء الثالث أنصح به خاصة بعد فعل الطاعات وترك السيئات، أنصح بقراءة سورة البقرة، بقراءة سورة البقرة والاستمرار على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. حتى والله العظيم للأسف الشديد بعض إخواننا الذين دخلوا في هذا المجال هونوا من عظمة القرآن وعظمة الأذكار النبوية. أنا أتذكر أخا من إخواننا، أسأل الله أن يهديني وأن يهدي الجميع، قال لي أنا أمامي الآن في الهاتف، قال لي أنا قدامي حال الآن والجن ظاهر، أعمل إيه؟ قلت له اقرأ قرآن. قال اقرأ إيه؟ قلت له اقرأ سورة البقرة. والله العظيم يا إخواني وأخواتي بنفس العبارة، قال لي ما عندكش حاجة غيرها؟ بقول له اقرأ سورة البقرة. قال لي ما عندكش حاجة غيرها؟ قلت له عندي. قال لي إيه؟ قلت له روح روح، ارجع إلى بيتك، روح روح. هو ده حسن ظن بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك ينبغي علينا أن نثق في القرآن. لما نقول سورة البقرة أنا عند ظن عبدي بي، لما نقول الأذكار النبوية هذا هو العلاج، هذا هو العلاج وهذا هو الشفاء لمن أصيب بمثل هذه الأمور. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا، يفقه في الدين بلا عنة ويفوز بالجنة واليسرى. الأمة واحتنا الكبرى والأسرة جنتنا الصورى. فاجعل دستورك قرآنا يعظم لك ربك أجرا، يعظم لك ربك أجرا.